أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في النسبية التطورية. بعد أن شيد المصنف أركان نظرية المعرفة بناء على المذهب العقلي، أراد أن يتعرض للماديين الديالكتيكيين أو لمذهب المادية الديالكتيكية أو لمذهب النسبية التصورية، لكونه هو المذهب الذي بنى عليه الفكر الماركسي، وكان قلنا سابقا كتاب فلسفتنا يستهدف تحجيم التيار الماركسي والفكر الماركسي، وكان من أبرز الأسس التي قام عليها هذا الفكر في مجال المعرفي، وهذا الفكر المادي الديالكتيكي. وقلنا إنه سيأتي كلام من المصنف في مناقشة الديالكتيك، وهذا هو محل الكلام. المادية الديالكتيكية تدعي أنه يوجد واقع موضوعيا، وأنه يمكن إصابته، فهم يقولون نحن لسنا مثاليين، ونحن نؤمن بإمكان الوصول إلى يقينا، ونعتمد في الوصول على هذا إلى هذا اليقين نعتمد على التجربة، أو بتعبير المصنف على الحس التجريبي، يعني على ما نعاينه من التجارب. إذن نحن خلافا للمثاليين نؤمن بوجود الواقع، ونؤمن بإمكان حصول اليقين به، وخلافا للنسبيين نؤمن بوجود الحقيقة المطلقة، التي بمعنى أنه يمكن إصابة اليقين. فلدينا إذن دعويان. الدعوة الأولى نخالف بها المثاليين، وهي دعوة وجود واقع موضوعي خارج ذواتنا. الدعوة الثانية نخالف بها النسبيين، وهي دعوة أن العلم نسبي، وأن العلم لا يصيب الواقع الموضوعي، بل نحن نقول بأن العلم ليس نسبيا بل هو مطلقا، ويمكن له أن يصيب الواقع الموضوعي. طريقتنا في إثبات كلتا هاتين الدعويين عمدتها هي التجربة، فالتجربة هي التي ستثبت لنا المثالية، ستثبت لنا الواقعية وتنفي لنا المثالية. والحركة والتطور الذي نقول به هو الذي سوف ينفي لنا النسبية، بالبيان الذي سوف يتضح إن شاء الله. هو شكل آخر من أشكال النسبية. هم لا يؤمنون بهذه التسمية، هم يسمون أنفسهم المادية الديالكتيكية، ديالكتيك. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن المثاليين الذين شككوا في الواقع والتمسوا دليلا على الواقع فلم يجدوا، مشكلتهم تكمن في أنهم بحثوا عن الدليل الفلسفي لإثبات الواقعية، بحثوا عن الأدلة النظرية، عن الأدلة العقلية، ولكن بما أنه لا يمكن لنا أن نثبت وجود شيء غير مادي، لا يمكن لنا أن نثبت البعد الغيبي، البعد الماورائي، الميتافيزيقا بأسرها ليست ثابتة، فالدليل الذي اعتمدوا عليه لإثبات الواقعية دليل سقيم، دليل فاسد. فساد هذا الدليل جعلهم يشككون في الواقع. إذن ما الذي دفع المثاليين إلى أن يكونوا مثاليين؟ إلى أن يكون لديهم شك في ثبوت واقع موضوعيا، لم يدفعهم إلى ذلك إلا شيء واحد، وهو أنهم اعتمدوا على الدليل غير المناسب، على الدليل غير الصحيح. فلما وجدوا أن هذا الدليل ليس صحيحا وليس مناسبا، ذهبوا إلى إنكار الواقع الموضوعي. إذن هم تخيلوا أنه لا يمكن لنا أن نثبت الواقعية إلا بالاعتماد على الأدلة الفلسفية الميتافيزيقية. فلما التفتوا إلى أن الأدلة الفلسفية لا قيمة لها معرفيا، ذهبوا إلى أنه إذن فلا يمكن إثبات الواقع الموضوعي، فشكوا في كل شيء وذهبوا إلى السفسطة والمثالية لهذا السبب. ونحن نقول أنتم أخطأتم الدليل، وكان عليكم أن تعتمدوا دليلا آخر. ما هو الدليل الآخر؟ قالوا لا يمكن لنا إثبات الواقع الموضوعي إلا من خلال الدليل العملي. الواقعية لا يمكن إثباتها نظريا وفلسفيا، وإنما الطريق الوحيد لإثباتها هو عمليا، هو من خلال الممارسة، هو التجربة. كيف؟ قال الآن كانت كان يدعي أنه لا نستطيع أن نثبت إلا الشيء في ذاته. سابقا قلنا كانت عنده مفهومان، مفهوم الشيء بما هو والشيء في ذاته، في ذات المدرك. الشيء في ذاته قال هذا لا يمكن إدراكه، لكن الشيء بما هو عند المتعلم في نفس العالم هذا يمكن إدراكه. نحن نقول إذا استطعنا من خلال تجاربنا أن نصنع واقعا موضوعيا، أن نصنع الأشياء، أن نصنع الظواهر، أن نصنع الموجودات، فإننا بهذه الطريقة نثبت وجود واقعا موضوعيا يمكن إدراكه ويمكن إصابته. يعني مثلا الآن هذه الطاولة هل هي موجودة في ذهني فقط أو هي موجودة في الواقع الموضوعي؟ كانت كان يدعي أنك أنت لا تستطيع أن تدرك هذه الطاولة كما هي موجودة في الواقع، وإنما لديك صورة للطاولة، فالطاولة التي أنت تؤمن بوجودها هي الطاولة الموجودة في نفسك أنت، لا الطاولة الموجودة خارج. خب نحن نكذب كلام، يكفي في تكذيب كانت ماذا؟ أن نأتي الآن بخشب وأن نصنع طاولة أخرى هنا، يكون هذا تكذيبا عمليا مباشرا. نحن لاحظنا المعطيات، لاحظنا الشروط، لاحظنا الظروف الموجودة في هذه الظاهرة، هذه الظروف وهذه الشروط وهذه المعطيات وفرناها وأمناها فصنعنا ظاهرة مماثلة لتلك الظاهرة الأولى. هذا الذي صنعناه الآن لم يكن موجودا في أفق أنفسنا، وبهذا أوجدناه في الواقع الموضوعي. هلا بصرف النظر عن مناقشته، بعد ما عم نبين، خلينا نبين نظريته.
بس اصلا ما بنكون حلينا مشكله، لانه احنا بنفس الوقت عم نقول له في شيء ذهنك خلص عم تقعد اجي ثاني عم بقول لك بكل في شيء شايفه هو عم بقول لك
الان في ذهنك هل يوجد هنا طاوله؟ لا. خب فاذا لو اتيت الان انا بنفس بكل ما يلزم لصناعه الطاوله وصنعتها هناك، فأنا أوجدتها في الواقع فوجدت في ذهنك. إذن الذهن تابع للواقع وليس الذهن هو الذي يخلق الواقع. هذا اللي كل بدنا نقوله إياه، أن تصرفنا نحن الذي أدى إلى صناعة هذه الطاولة تصرف موضوعي، يعني تصرف كان خارجا عن ذهنك، ومع ذلك دخل إلى ذهنك. يعني متى دخل إلى ذهنك؟ بعد أن صنعناه نحن في الواقع الموضوعي. إذن فالذهن متأثر منفعل بالواقع الموضوعي لأنه خالق له وفاعل له. طب إذن قالوا الأدلة النظرية والدفاعات النظرية وكل هذه والإثباتات النظرية هذه كلها لا تجدي شيئا، الذي يجدينا وينفعنا إنما هو أن نثبت ذلك من خلال الإثباتات العملية. لذلك نشوفوا يعتبرون المجال الصناعي، مجال الصناعي خير دليل على وجود واقع موضوعية، لأنه أنت بتجي بتفتح مصنع، هذا المصنع يخلق لك يبدع لك منتجات صناعية لم تكن موجودة حتى في أفق الذهن. طب قدرة الإنسان على أن يصل إلى هذه المعرفة من توليد أشياء لها واقع موضوعي، هذا دليل على أنه يستطيع أن على وجود الواقع الموضوعي، وعلى أنك تستطيع أن تصيبه وتستطيع أن تدركه. فنحن بالتجربة نثبت واقعية الأشياء، ونثبت وجود الواقع الموضوعي، ونثبت قدرتنا كبشر على إصابة وإدراك هذا الواقع الموضوعي. إذن المثالية مكمن، يعني صحيح المثالية وقفت موقفا سليما عندما ناقضت الفلسفة، وعندما رفضت كل ما هو غير مادي، وعندما رفضت كل ما هو ما ورائي، هذا نحن نوافقها فيه. لكن الخطأ الذي وقع فيه المثاليون ما هو؟ أنهم توهموا أنه لا يمكن إثبات الواقعية إلا بالاعتماد على الأدلة الفلسفية النظرية التي لا قيمة لها. فحيث ثبت أن هذه الأدلة لا قيمة لها ذهبوا إلى إنكار الواقعية. لكن نحن نقول هم أصابوا في الدعوة، أو عفوا هم أخطأوا في الدليل، وإلا فإن الدليل موجود، وهذا الدليل ما هو؟ هو التجربة، الحس التجربة. لا لا، هلا بحكم الاستقراء تستطيع ان تعمم على كل ظاهره الان تتخيلها في ذهنك. طب تستطيع ان ترى، تستطيع ان تلاحظ ظروفها ومعطياتها والشروط المحيطه بها وتحاول ان تخلقها. الان العلم الحديث قد يتوصل الى خلق بعض الاشياء الان، وقد يحجز عن خلق بعض الاشياء في زماننا الحالي. افرض مثلا الان لنفترض الروبوت مثلا، الرجال الاليون. طب الآن في زماننا بدأت تظهر بوادر الاكتشافات العلمية في هذا المجال، وبدأت صناعات الروبوت في هذا المجال. طب بقية المسائل هذه خاضعة لتطور، مدى تطور العالم، مدى تطور التجارب. فالمشكلة في نقص التجربة، لا أنه مثلا يوجد شيء غير واقعي. الآن نحن لا نقول أن كل ظاهرة، حتى الظواهر المعدومة أو الممتنعة أو غير الممكنة يمكن خلقها، لكن يكفينا أن نقول إنما يكون، إنما هو واقع ونؤمن بواقعيته، إنما ندرك واقعيته من خلال التجربة، من خلال الحس التجريبي.
بهذا الكلام ما بيؤمن بالواقع العقلي أو
ما في معطيات عقلية، ما في. طيب المصنف رضوان الله تعالى عليه يقف عند هذه النقطة ليناقش الديالكتيكيين بالقول بأن اللجوء إلى التجربة لإثبات الواقع الموضوعي هذا أمر غير منهجي وأمر غير علمي، يعني أمر غير صحيح من الناحية المنطقية، من الناحية العلمية. هذا بعبارة أخرى مصادرة على المطلوب. هذا أول الكلام. هل تستطيع التجربة أن تثبت وجود الواقع؟ أو لا تستطيع أن تثبت وجود الواقع؟ هل تستطيع التجربة أن تحسم الخلاف بين المثاليين والواقعيين؟ المثاليون الذين ينكرون وجود الواقع، والواقعيون الذين يؤمنون بوجود الواقعية. الديالكتيك الآن يطرح التجربة على أساس أنها هي المخلص من هذه المعضلة ومن هذا النزاع، ويقول هكذا: الذي يحل النزاع بين المثاليين وبين الواقعيين هو الحس التجريبي، فإن الحس التجريبي يثبت وجود الواقعي. هل تستطيع التجربة أن تحسم النزاع في هذه المسألة؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: الحس والتجربة أو التجربة هي نفسها داخلة في محل نزاع المثاليين والواقعيين، يعني هي نفسها متنازع بشأنها بين المثاليين من جهة والواقعيين من جهة أخرى. فكيف تكون هي الحل لهذا النزاع، وكيف تكون هي الفيصل في هذا النزاع، وكيف تكون لها كلمة الفصل في هذا النزاع؟ كيف؟ يقول هكذا، يقول: إذا أتينا إلى المثاليين وسألناهم عن التجربة فإنهم سيقولون: التجربة تثبت لنا وجود نتائج معينة، لكن هذه النتائج التجريبية التي حصلنا عليها بالتجربة ليس لها واقعية خارج ذواتنا وأذهاننا. وعندما تأتي إلى الواقعيين لتسألهم عن التجربة يقولون إن التجربة نؤمن بها وهي تنتج لنا نتائج، وهذه النتائج التجريبية لها واقعية خارج ذواتنا وخارج أذهاننا. فالتجربة نفسها تصبح دخيلة في محل النزاع، تصبح متنازعا بشأنها. هو أول الكلام التجربة، أنتم تدعون أن التجربة تثبت الواقع الموضوعي. طب أول الكلام، أحرزوا لنا أولا أن نتائج التجربة لها واقعية أو أنها نتائج مثالية ذهنية فقط. عليكم أن تحسموا هذه المشكلة أولا. يعني شوف الآن، لنفترض هكذا، من كان مثاليا قائلا بأنه لا يوجد واقع، خب هذا إذا أتيته بدليل تجريبي يثبت نتيجة ما، والمفروض أنني أنا مثالي لا أؤمن بوجود أي واقعية، فكل ما تؤدي إليه التجربة فأنا سوف أقول عنه إنه مثالي وإنه غير واقعي. عندما تأتي إلى الواقعيين الذين يؤمنون بوجود الواقع تقول لهم التجربة أثبتت كذا وكذا، يقول هذه النتيجة بما أن التجربة أثبتتها وكانت تجربة صحيحة وقائمة على المبادئ العقلية الصحيحة، إذن فنتيجتها واقعية. حتى تكون التجربة صالحة لإثبات الواقعية يجب علينا في رتبة مسبقة أن نحسم أن نتائج التجربة هل هي نتائج مثالية أم أنها نتائج واقعية. وهذا أول الكلام، هذا عين المتنازع فيه. الآن شوف المثالي والواقعي. الآن أنت تنكر الفلسفة، دعك من الفلسفة، تعال إلى العلوم، العلوم التي هي تقوم على التجربة. المثاليون والواقعيون كلاهما يعتمدان على العلوم، لكن أحدهما يقول إن نتائج العلوم نتائج واقعية حقيقية، والآخر يقول إن نتائج العلوم نتائج مثالية إدراكية لا وجود لها إلا في أذهاننا. إذن التمسك بالعلم والتجربة لإثبات الواقعية أو لنفي المثالية هذا غير صحيح، لأن التجربة نفسها لا تستطيع أن تثبت واقعية نفسها. فعلينا أن نحرز أولا واقعية نتائج التجربة في رتبة مسبقة حتى نتمكن بعد ذلك من توظيفها في حسم النزاع بين المثاليين وبين الواقعيين. فيتوقف الشيء على نفسه، يعني يتوقف القول بوجود واقعية على إثبات واقعية التجربة الذي هو عين القول بالواقعية، عين القول بوجود شيء واقعي. يلزم محاذير كثيرة، خلق الفرد، مصادر على المطلوب، أول الكلام، توقف الشيء على نفسه، نستطيع أن نصور هذا الإشكال بتصويرات مختلفة. فإذا الحل الوحيد لهذه الإشكالية ينبغي أن يكون حلا فلسفيا، ليس أمامنا إلا الحل الفلسفي. الحل الفلسفي هو الذي يأتي ويقول لك إن هذا الواقع الذي أنت تراه هل هو واقع موضوعي حقيقي بعيد عن ذاتك، بعيدا عن ذاتك، أو أنه لا ليس كذلك، وإنما هو واقع ذاتي لا يعيش إلا في ذهنك أنت وفي خيالك. السؤال الفلسفي لابد له أن يعتمد على مبادئ غير علمية، يعني غير تجريبية، لابد له أن يعتمد على مبادئ عقلية فطرية أولية. وهذه المبادئ العقلية تقدم كل الدروس المتقدمة أظهرت لنا شيئا واحدا، وهو أن الوحيد الذي يؤمن بوجود مبادئ عقلية هو المذهب العقلي، أما غيره فلا يستطيع، فلا يؤمن بذلك، ينكر وجود مبادئ عقلية. بصرف النظر الآن كنظرية متماسكة منسجمة لا يرد عليها الإشكال من جهات أخرى، منسجمة مع نفسها، الوحيد الذي رأيناه يستطيع أن يقدم شيئا في هذا المجال هو المذهب العقلي. نعم بعض النظريات وافقت المذهب العقلي في جانب خالفته في جوانب فأدى إلى التناقض. فإذا لا يمكن تحكيم التجربة في هذا المجال ولا يمكن الاستناد إلى العلم الحديث. يقول المصنف وهذا خطأ منهجي كبير وقع فيه الكثيرون، الكثير من الفلاسفة تدخلوا في المسائل العلمية بالذهنية الفلسفية، أرادوا أن يعالجوا مسائل علمية بالذهنية الفلسفية بالمعطيات الفلسفية فوقعوا في خطأ، كما أن كثيرا من العلميين من أرباب العلوم أرادوا أن يعالجوا مسائل فلسفية بالأدوات العلمية فوقعوا أيضا في مشكلة. هذه المسألة، هذا الخلاف بين المثاليين والواقعيين مثال يعجز العلم الحديث أو يعجز العلم كله بجميع أشكاله بجميع اختصاصاته يعجز عن أن يقدم فيه شيئا، لأن كل هذه العلوم فهي تعتمد على التجربة والتجربة لا تستطيع أن تثبت واقعية نفسها، لأن الشيء لا يثبت نفسه، الشيء لا يثبت نفسه، ثبوت نفس الشيء لا يكون من أو الدليل على إثبات نفس الشيء لا يكون هو الشيء نفسه، لا يكون دليلا بالمعنى المنطقي للدليل، وإلا يا من دل على ذاته بذاته تلك. هناك نتحدث عن العلم الحضوري، نتحدث عن يعني عن الشهود وعن العرفان الحقيقي وعن المهم، لكن بالمعنى المنطقي لا يمكن
العرفان
الحقيقي، يعني العرفان هلا شو عرفني عرفان
مش حقيقي،
يعني العرفان بمعنى انه العرفان الكامل هلا الحقيقي بهذا المعنى. ثم إن الديالكتيك طرح مسألة أخرى، هذه المسألة إذا آمنا بها فلازمها هو إنكار الواقعية. يعني إذن لحد الآن الإشكال الأول على الديالكتيك ما هو؟ أنك اعتمدت على التجربة وأردت أن تجعل العلم دليلا، مع أن العلم في حد نفسه بعد لم تثبت واقعيته، لم يثبت أنه كاشف عن واقع موضوعي، فكيف تريد أن توظفه لإثبات الواقعية؟ الآن الإشكال الثاني ما هو؟ أن الديالكتيك ما معناها؟ ما معنى كلمة الديالكتيك؟ الديالكتيك هي الحركة والتطور. الديالكتيكيون ماذا يرون؟ قالوا إن هذا الكون إننا نستغني عن مبدأ العلية ولا نقول بمبدأ العلية وبأن لكل شيء سببا وبأنه لابد من وجود خالق، بل نقول هذه المادة هي في حد نفسها، هذه الموجودات المادية يوجد في داخل كل واحد منها حركة، يوجد في داخل ذرات كل جسم مادي متحركة متناقضة، هذا التناقض الذي بينها يعني هي متحاربة. الآن الخلايا كيف بيصوروا أنه هي خلايا متصارعة، هذا التصارع هذا التناقض بين الخلايا بين الذرات بين الإلكترونات والبروتونات مثلا يولد حركة يولد طاقة يولد تبدلا وتطورا من حالة إلى حالة. فالموجودات الخارجية مش أنه والله مثلا الله تبارك وتعالى خلق النطفة فصيرها كذا، لا، النطفة ضمن سير مادي طبيعي تحولت إلى جنين وتحولت إلى كذا وتحولت. فالديالكتيك هو يؤمن بأن حركة الموجودات ذاتية لها وأن هذه الحركة ناتجة من تناقض ذاتي في داخل كل موجود مادي، أن حصروا الموجودات بالموجودات المادية يوجد تناقض. نحن الآن لسنا، أنا لست جسدا واحدا منسجما، هذا ليس جسدا واحدا منسجما، هذا عبارة عن مجموعة من الأجسام الصغيرة المتناقضة المتصارعة المتناحرة التي بعضها يريد أن يعدم البعض الآخر، الصراع للأقوى. هم بصيروا يوظفوا هذا وبصيروا يوظفوا أنه بعض الاكتشافات في العلم الحديث أن هذا التناقض يولد الطاقة، لكن هم يقولون هذا يحدث بشكل قهري بشكل طبيعي بشكل ذاتي وهو الذي يولد هذه الظواهر الكونية الواقعية التي نحن نرى. لأنهم شو عم بيقولوا؟ نحن نؤمن بوجود واقع بوجود ظواهر كونية واقعية حقيقية، لكننا لا نقول بأن هذه الظواهر مستندة إلى علة حتى نلجأ إلى الغيب وإلى ما وراء المادة وما شابه ذلك. هذا معنى الديالكتيك. طبعا الديالكتيك لها عدة معاني وإلى منشأ في، لكن الآن المعنى الذي يراد في هذا البحث هو هذا المعنى، التطور، التبدل من حالتين إلى حالة. لذلك سميت النسبية بالنسبية التطورية. المصنف اتهمهم بأنهم نسبيون، وإلا هن شو بيدعوا؟ بيدعوا أن اليقين الذي لدينا يقين مطلق، نحن نستطيع أن نصيب الواقع الموضوعي كما هو، وليس ولسنا نسبيين لأننا لسنا مثاليين. فالمصنف سيحاول أن يثبت أنكم مثاليون وأنكم أيضا نسبيون. إذن هذه النظرية التي ذهب إليها الديالكتيكيون، قالوا الموجودات الخارجية متحركة دائما في طور الحركة، في طور التناقض، وهذا التناقض ذاتي طبيعي لها، ولأجل ذلك تحصل كل هذه الظواهر. وهم بيجيبوا نظرية الانفجار الكوني ونظرية تصادم كواكب ببعضها ومش عارف شو صار حتى ولد هذا الكون. المصنف يقول هذه النظرية التي أنتم تتمسكون بها في مجال الأمور الواقعية، نحن نريد أن نتمسك بها في مجال الأمور العلمية، يعني نريد أن ننقض بطريقتكم عليكم. كيف؟ نقول هذه الأفكار التي تتولد لدى الإنسان، من قال لكم إنها تكشف عن الواقع الموضوعي؟ هذه المعلومات التي لدينا في كل العلوم، هذه المكتسبات التجريبية، الأفكار الآن التي هي موجودة لدينا، من قال لكم إنها تكشف عن الواقع الموضوعي؟ أنتم تنكرون بحسب الفرض مبدأ العلية وأنه يوجد سبب خارجي، ما في سبب خارج عن ذات الشيء هو أوجده، بل تقولون الشيء وجد لنفسه. خب الآن ظاهرة التفكير لماذا لا يجوز أن تكون، أن نعمل فيها الديالكتيك أيضا؟ لماذا لا يجوز أن نقول إن هذه الأفكار لم تنشأ عن أشياء خارجية، وإنما نشأت عن سبب، عن تناقض داخلي تعيشه هذه الأفكار فيما بينها؟ إذا كان الأمر كذلك سوف يصبح العلم نفسه بلا سبب خارجي، فليس من الضروري أن يتكون لدينا علمان بسبب إحساسنا بشيء خارجي، ليس من الضروري أن يكون هناك شيء خارجي وراء علمنا هو الذي أوجد هذا العلم. تماما نفس الدليل ونفس التصوير الذي أنتم تصورونه في الآن. لو سألناكم كيف ولد الكون، جوابكم ماذا؟ أن سبب ولادة الكون هو تصارع الذرات فيما بينها وهذا الانفجار الكوني العظيم، وهذا سبب من داخل نفس هذه الظاهرة الكونية وليس سببا خارجيا حتى نقول هو الله أو هو شيء آخر. خب تعال الآن ظاهرة التفكير، لماذا فرضتم لها سببا خارجيا عنها؟ الواقع الموضوعي الذي تؤمنون به سبب خارجي عن التفكير، خارج عن التفكير، لماذا فرضتم أن هذه الظاهرة تستند إلى السبب الخارجي؟ لماذا لا نعمل الديالكتيك هنا في ظاهرة التفكير؟ لماذا لا نقول إنها ولدت نتيجة تناقض ما داخليا تعيشه الأفكار فيما بينها أو تعيشه الخلايا الذهنية، لأن التفكير عندهم أمر مادي أيضا. إذا قبلنا بمبدأ الديالكتيك هناك لا يسعنا أن نرفضه هنا، وبالتالي عدتم مثاليين. لو أنا رجعت مش بس أنتم نسبيين، الآن لا، الآن صرتم مثاليين. يعني الإيمان بالديالكتيك، الإيمان بأن الشيء يتطور بذاته ويصبح شيئا آخر وليس بحاجة إلى سبب من خارج ذاته وليس بحاجة إلى علة، هذا الإيمان، هذا المبدأ أنتم مجبورون بأن تطبقوه أيضا على ظاهرة التفكير وظاهرة العلم والإدراك والمعرفة، وبالتالي فتصبح المعرفة في حد ذاتها أمرا موجودا بمعزل عن الواقع الموضوعي، فكيف ستستطيعون أن تثبتوا وجود الواقع الموضوعي؟ ف فعاد الماديون الديالكتيكيون عادوا مثاليين، رغم أنهم أصروا إصرارا كبيرا على أنهم بلشوا من هون، لأنه يا جماعة أنتم أخطأتم، ما كان ينبغي لكم أن تنكروا الواقع الموضوعي، كان ينبغي أن تدققوا في الدليل الذي اتبعتموه، لكن خطأكم في الدليل هو الذي قادكم إلى خطأ. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه المناقشة الثانية. مناقشة ثالثة ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه أيضا، أنكم لا تؤمنون إلا بالحس التجريبي، لا تؤمنون إلا بالنتائج الآتية من قبل التجربة، ما تحسونه، ما تعاينونه في المختبرات في تجاربكم، هذا هو الذي يكشف عن الواقع الموضوعي عندكم. لكننا نسأل، هذا الحس التجريبي هل يعطينا تصورا أو تصديقا؟ إحساسك بالشيء وانتقال صورته، صورة ذلك الشيء إليك من خلال الإحساس، هل يولد معرفة تصورية أو معرفة تصديقية؟ يولد معرفة تصورية ولا يولد معرفة تصديقية. والمعرفة التصورية كما تقدم سابقا، التصور ليس كاشفا عن الواقع، ليس كاشفا أمينا عن الواقع، لا يستطيع التصور أن يثبت لنا وجود واقع، فإنك قد تتصور أشياء لا واقعية لها. نفس يعني دليل الماديين اللي هو أن الحواس تخدع، نحن نستطيع أن نطبقه هنا، كيف ستضمن لنا أن الحس لم يخدعك هنا؟ فإذن ما دامت المعلومات التي لدينا بزعمكم هي معلومات حسية تجريبية، إذن فهي معلومات تصورية، والمعلومات التصورية ليست هي الكاشفة عن الواقع الموضوعي، ليست هي المثبتة للواقع الموضوعي. فأنتم لا تملكون في معارفكم شيئا يخولكم أن تثبتوا هذا الواقع الموضوعي، فكان ينبغي أن تشككوا فيه. احنا سابقا المصنف لما بين نظرية المعرفة قال لابد لنا من التفرقة بين التصور وبين التصديق، أما التصديق فهو كاشف عن الواقع الموضوعي بذاته، له كاشفية ذاتية عن الواقع الموضوعي، بخلاف التصور، فإن التصور لا يكشف عن وجود الواقع الموضوعي، التصور هو مجرد حضور صورة معينة، هذا كاف حتى يصدق عنوان التصور. الآن نسألكم، ما الذي تكتسبونه من التجارب؟ من دون ما دمتم لا تؤمنون بأي مبدأ عقلي، لا تؤمنون بمبدأ العلية، يعني لنفترض الآن أنتم لا تقولون بمبدأ العلية وعرضتم هذه الحديدة للحرارة فتمددت، الذي حصل لكم ما هو؟ سببية الحرارة للتمدد أو صورة الحرارة والتمدد وهذه الحديدة ومشاكل ذلك؟ المفروض أنكم لا تؤمنون بشيء اسمه السببية، بشيء اسمه العلية. إذن فالذي غاية ما يحصل لكم من التجربة هو أن هذه التجربة التي جربناها حصل فيها تمدد وحصل فيها حرارة وكان فيها حرارة وفيها حديدة، أما أكثر من ذلك لا مجال لأننا له من التجربة. إذا كان الأمر كذلك فهي مجرد صورة، فهذه الصورة هل هي كاشفة أمينة عن الواقع؟ نقحنا سابقا أن التصور ليست له كاشفية بذاته عن الواقع، إن لا يستطيع التصور أن يثبت لنا الواقع الموضوع. طيب هل تملكون نوعا آخر من المعلومات؟ يقولون كل ما لدينا فإنما هو من مكتسبات التجربة، إذن فكل ما لديكم فهو معلومات تصورية، فلا مجال لإثبات الواقع الموضوع. فالصحيح إذن ما عليه المذهب العقلي من أنه ينبغي الاعتماد على التجربة بعد حسم مسألة الواقعية، وأن التجربة ليست هي المصدر الوحيد للمعرفة، بل يجب أن تكون نتائج التجربة خاضعة للمبادئ العقلية الفطرية الأولية، بهذا فقط تنحل المشكلات لا بغيرها. إذن هذا تمام الكلام تقريبا في هذه في مناقشة هذا الجانب من النظرية الديالكتيكية. طب نحن هلأ بنكون لهون لأنه المصنف ذي ناقل النصوص ونقل بعض التفصيلات التي ها؟ لا لا لا. فنحن نكون لحد الآن قد وصلنا إلى عنوان التجربة والشيء في ذاته، هذا نتعرض له غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.